بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذه كلمة بعنوان فضل العلماء ومكانتهم في الإسلام في هذه الليلة المباركة، ليلة السبت 25 من شهر صفر لعام 1443 للهجرة النبوية. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم فيها العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أيها الإخوة، لقد وقفت على كتاب طيب مبارك ولعلكم تعرفونه، وهو المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح للحافظ أبي محمد شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي، والمتوفى عام 705 للهجرة النبوية. وقد ذكر فيها عدة أعمال صالحة والثواب فيها، ومن ذلك ومن أعظمها هذه الأعمال ثواب طلب العلم وفضل العلماء عند الله عز وجل. ويقول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بدأ بنفسه تعالى الشريفة في الشهادة على عظم مشهود به وهو توحيده، وثنى بالملائكة في هذه الشهادة، وثلث بأولي العلم، إضافة أهل العلم مع الملائكة مع رب عز وجل على عظم مشهود به وهو توحيده، دليل على فضل العلماء علماء الشريعة عند الله عز وجل. ولذلك قال: وثلث بأولي العلم، وناهيك بذلك فضلا وشرفا، أي لأهل العلم وطلابه. وقال تعالى: بل هو آيات بينات، أي القرآن الكريم، في صدور الذين أوتوا العلم، لأن القرآن حفظ في صدور الرجال وحفظ في السطور، فحفظ الله عز وجل لكتابه العزيز في صدور أهل العلم دليل على فضلهم وشرفهم لتحملهم أعظم كلام وأفضل كلام، وهو كلام رب العالمين، فدل هذا على شرفهم عند الله عز وجل. وهذا مصداق قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر، أي القرآن، وإنا له لحافظون. وقال تعالى في بيان فضل أهل العلم وطلابه: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فلا يعرف الأمثال التي يستدل بها على أمور الشريعة والتي ينتفع بها أهل الإيمان لا يفهمها إلا العلماء الراسخون في العلم، ودل ذلك على فضلهم. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومفهوم المخالفة لهذه الآية الكريمة أن الذي لا يخشى الله ولا يتقيه هم عامة الناس من الجهال وأصحاب الفسوق والعصيان، الذين يجهلون كثيرا من أمور الشريعة الإسلامية، بخلاف أهل العلم الذين يعرفون حق الله عز وجل فيمتثلون أمره ويجتنبون نهيه، لأنهم يعملون بشريعة الله عز وجل، راجين ثوابه، مبتعدين عن معاصيه، خائفين من عقابه. فتجد أن أهل الخشية والخوف من الله عز وجل هي لأهل الإيمان بخلاف غيرهم من الجهال. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فجعل أهل العلم أعظم منزلة من سائر المسلمين والمؤمنين في الجنة، وذلك برفعة درجاتهم وذلك لما حملوه وفضلهم الله تعالى على غيرهم بالعلم. الشريعة على من سواهم من عامة الناس. وقال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أي هل يستوي الذين يعلمون عند الله وعند الناس؟ والجواب: لا يستوون العلماء مع الجهال. ولذلك قال: إنما يتذكر أولو الألباب، يتفكر في فضل العلماء على من سواهم ممن لا يعلمون، هم أصحاب العقول السليمة. ثم قال: والآيات في هذا في الباب كثيرة. ثم ذكر بعض الأحاديث الدالة على فضل العلماء، منها ما جاء في حديث معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم المخالفة أن الذي لا يريد الله عز وجل به خيرا لا يتفقه في الدين ولا يسأل عما أشكل عليه من أمور دينه. ثم بهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. ومن الأحاديث التي ذكرها حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا الحديث فيه ضعف، قال: فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. رواه الطبراني والبزار بإسناد حسن. فطلب العلم يورث معرفة أحكام الشريعة، فيفعلها الإنسان على نور من الله يرجو ثواب الله، ويترك معصية الله على نور من الله يخشى عقاب الله. خير من العباد الذين قد يعبدون الله عز وجل على جهل وضلالة، بخلاف من عبد الله عز وجل على علم وبصيرة، فإنه يجمع أجر طلب العلم وأجر العبادة. وخير دينكم الورع، أي الخوف من ارتكاب الذنوب والمعاصي والأسباب المؤدية إلى معصية الله. وخرج الحافظ أبو عمر ابن عبد البر في كتاب العلم بإسناده من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا العلم. تعلموا العلم أي العلم الشريعة، وليس المقصود إلا هو تعلموا العلم، فإن تعلمه لله خشية، أي يورث خشية الله والخوف من لقائه. وطلبه عبادة، لأنه من أفضل أنواع العبادة التي قال الله عز وجل فيها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكيف يصلي الإنسان إلا بالعلم، إلا يكون عالما بصلاته، كيف يبيع ويشتري ويتعامل مع الخلق إلا بناء على ما عرفه من الحق من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا في سائر العبادات والمعاملات. فطلب العلم الشرعي من أعظم أنواع العبادات، وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح، أي تنزيه، التسبيح والتنزيه لله عز وجل عن كل عيب ونقص. فإن العلم يورث معرفة الحق ومعرفة أهل الضلالة ممن يقدحون في الله عز وجل في أسمائه وفي صفاته. فيستدل الإنسان بمعرفة ما لله عز وجل من حقوق وما ينزه عنه من العيوب والنقائص، ولا يكون ذلك إلا بالعلم الشرعي. والبحث عنه جهاد، فإذا كان البحث عن أمور الدنيا من أنواع الرزق يثاب الإنسان على ذلك، فكيف لا يثاب الإنسان على الرحلة في طلب العلم والذهاب من مكان إلى آخر من أجل معرفة مسألة من مسائل الشريعة؟ فهي من أعظم أنواع الجهاد. والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، لأن الإنسان يؤجر على تعليمه لغيره كما يثاب الإنسان على الصدقة التطوعية من الطعام والشراب والكسوة ونحو ذلك لمن يحتاج ذلك. فإخباره بالحق لمن لا يعلمه وتحذيره تحذير غيره من الشر ممن لا يعرفه أعظم أنواع الصدقات، وبذله لأهله قربة أي لله عز وجل، وبذله لأهله قربة أي للمستحقين ممن يحتاجون العلم من طلبة العلم، قربة يتقرب بها العالم إلى الله عز وجل رجاء ما عنده، لأنه يقول لأنه معالم الحلال والحرام أي العلم، لأن العلم هو معرفة ما الشيء الواجب فيفعله الإنسان والشيء المستحب فيفعله الإنسان والشيء المحرم فيتركه الإنسان والشيء المكروه فيتورع عنه الإنسان، لأنه معالم الحلال والحرام ومنار سبل أهل الجنة، أي لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فالعلم يدل إلى الجنة، لأن إذا سلك الإنسان الحق فإنه يصل بإذن الله إلى الجنة التي هي غاية كل مؤمن ومؤمنة، وبترك العلم لا يهتدي الإنسان إلى طريق الجنة، نسأل الله تعالى العفو والعافية. وهو الأنيس في الوحشة أي ذكر قراءة كتب أهل العلم، وأعظمها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم أنيس للإنسان في وحدته. فإذا كان الإنسان خاليا في بيته أو في سيارته أو في مكان عمله فإن الإنسان وطالب العلم يجد راحته مع الكتب، كتب علماء الشريعة، من مؤلفات كتب العقيدة والفقه وغير ذلك، فيأنس الإنسان بمجالسة الكتب، وخير جليس كما يقال في الزمان كتابه. والصاحب في الغربة إذا ابتعد الإنسان عن أهله وتفرغ عن أمور دنياه ووجد شيئا من الوقت فإنه يتفرغ لطلب العلم الشرعي والاستفادة من كتب أهل العلم. والمحدث في الخلوة حيث يعلمك الكتاب الذي تقرأه علوما لم تكن تعرفها، والدليل على السراء والضراء يدلك على ما أنعم الله تعالى به عليك، فإن شكرت الله تعالى على تلك النعم التي أعطاك الله أثابك عليها، وإن صبرت، والدليل على السراء والضراء، وإذا أصبت بمصيبة في نفسك أو في ولدك وأهلك أو غيرهم وثم صبرت على ذلك كان لك أجر، فهو يدلك على الصبر، شكر الله عند النعم والصبر عند المصائب، والسلاح على الأعداء، حيث تعلمك علوم الشريعة الإسلامية كيف تتعامل مع أعدائك من المنافقين والكفار. والزين عند الأخلاء حيث تكون لك مكانة عند الناس ويشار إليك بالبنان، ولأنك طالب للعلم ومقبل عليه، ما دامت صلحت علاقتك مع الله عز وجل ومن ذلك حرصك على العلم فإن الناس يحترموك ويقدروك، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة، وذلك إذا عملوا بعلمهم، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أي يضعهم عندما يترك العمل بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة وأئمة تكتس آثارهم أي تتبع أعمالهم لأنهم علماء هدى ورشاد. ومن دل على خير فله أجر من عمله إلى يوم القيامة ويقتدى بفعالهم لأن هذا العالم طالب العلم كانت عبادته مبنية على أساس صحيح فالناس يقتدون به لأن علمه مبني على دليل صحيح من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وينتهى إلى رأيهم يا أهل العلم. هذا يدل على فضلهم ومكانتهم عند الناس فكيف مكانتهم عند الله عز وجل. ترغب الملائكة في خلتهم لأن الملائكة كما في الحديث سيأتي تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ترغب الملائكة في خلتهم أي في صحبتهم وتقديرا لهم واحتراما لهم. ترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم تواضعا لهم واحتراما لهم يستغفر لهم كل رطب ويابس. وهذا يدل على فضل طلب العلم ومنزلة العلماء عند الله أن الله عز وجل يوكل لهم من مخلوقاته تعالى من كل كائن حي يابس ورطب من يستغفر لهم ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة. وحيتان البحر وهوامه أي من تلك المخلوقات حيتان البحر وهوامه أي مما خلقه الله عز وجل في البحر. وسباع البر وأنعامه كذلك تدعو لهم وتستغفر لطلاب العلم لأن العلم حياة القلوب من الجهل. وعلامة أيها الإخوة إخلاص العبد لله عز وجل في طلبه للعلم أن ينوي رفع الجهل عن نفسه ثم ينوي رفع الجهل عن غيره ثم ينوي بذلك الدفاع عن الشريعة الإسلامية من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين لأن العلم حياة القلوب من الجهل ومصابيح الأبصار من الظلم. يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار أي من طلبة العلم والعلماء وذلك باستمراره في طلبه للعلم وعمله به مع إخلاصه لله عز وجل في ذلك. والدرجات العلى في الدنيا والآخرة لأنه سالك مسلكهم. التفكر فيه أي في طلب العلم في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والمسائل الشرعية التفكر فيها يعدل الصيام يعني يعدل أجر الصيام. وأنتم تعلموا فضل الصيام من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجب عن الناس 70 خريفا. فالعلم أفضل من الصيام. ومدارسته أي مع الأقران مع طلبة العلم تعدل القيام أي فضل قيام الليل. وأنتم تعلمون فضل قيام الليل عند الله عز وجل ولكن طلب العلم خير من قيام الليل. وما أحسن أن يجمع الإنسان بين العبادة وبين طلب العلم فيكثر من الصيام النافلة ويكثر من قيام الليل لأنها تعينه على الحفظ والعمل الصالح. به توصل الأرحام أي العلم الشرعي لأن الله عز وجل يخبر بذلك صلة الأرحام من الوالدين والأقارب والإحسان إليهم بأي نوع من أنواع الإحسان. وبالجهل بأمور الشريعة تحصل القطيعة للأرحام. وبه يعرف أي العلم الشرعي الحلال من الحرام وهو إمام العمل لأنه أساس أي عمل أن يكون مبنيا على علم فبدون العلم لا يكون عملا صالحا. والعمل تابعه فالعمل تابع للعلم. فإذا بنى الإنسان عمله على أصل صحيح على علم صحيح صح عمله وإن بناه بجهل وضلال فإن عمله غير صحيح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والعمل تابعه يلهمه السعداء أي الموفقون فإذا رأيت الإنسان حريص على العلم يقرأ كتب أهل العلم ويسأل عما أشكل عليه من أمور الدين فأعلم أنه من أهل السعادة. وإذا ويحرمه الأشقياء فإذا رأيت الإنسان بعيدا عن العلم بعيدا عن مجالسة العلماء لا يحترم العلماء ولا يقدرهم ولا يسألهم ولا يتقرب إلى الله عز وجل بما فيه راحتهم وسعادتهم فإن هذا سبيل الأشقياء، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. قال أبو عمر رحمه الله هو حديث حسن. قال المؤلف الدمياطي ولعله أراد الحسن اللفظي الحسن المصطلح بين أهل هذا الشان، يعني يرى أن معانيه صحيحة لكن سنده غير صحيح. كذلك من الأحاديث التي دلت على فضل العلم حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. أتاه الله تعالى غنى مال فسلطه الله على أولاده وزوجته وأقاربه في الحق، يعني تصدق عليهم وأنفق عليهم، وكذلك أعطى المستحقين من الفقراء وغيرهم من أصحاب الزكاة، وكذلك تصدق تطوع بماله للمحتاجين للزواج أو لبناء بيوت أو نحو ذلك يكون له أجر. فيتمنى الإنسان أن يكون غنيا، يكون عنده مال ليعمل مثل ذلك الغني، فهذا يسمى عند أهل العلم بالغبطة ولا يسمى حسدا مذموما، لأن الحسد المذموم هو الذي يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والنوع الثاني من نوع الحسد وهو الغبطة التي يحمد الإنسان عليها، ورجل آتاه الله الحكمة العلم فهو يقضي بها أي في المحاكم الشرعية ونحو ذلك ويعلمها غير من الجهال. فيتمنى الإنسان أن يكون عالما ليقضي بين الناس بالحق كما أمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وليكون معلما للناس الخير. والحديث رواه البخاري ومسلم. ومن الأحاديث حديث أبي حديث التي تدل على فضل العلم حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فطرق العلم كثيرة والحمد لله، ومنها قراءة الكتب العلمية الشرعية، فيقرأ الإنسان ما أحب من كتب العقيدة ومن كتب الفقه ومن كتب التاريخ ومن كتب اللغة العربية وخاصة المتعلقة بالفقه والعقيدة، فيقرأ ما تيسر منها وما أشكل عليه سائل أهل العلم. ومن أعظم الطرق أيها الإخوة الجلوس عند العلماء في المساجد أو في البيوت، أو كذلك الاستماع إليهم عبر القنوات الإعلامية مثل هذه القناة، قناة التليجرام أو غيرها من الوسائل التي من الله تعالى بها علينا وحرمها من كان قبلنا من العلماء رحمهم الله تعالى. فكل من سلك طريقا من طرق العلم الشرعي من كتاب أو من سماع بالقنوات الفضائية أو القنوات الإعلامية كالتليجرام أو غيرها، أو جلس عند أهل العلم في البيوت أو في المساجد، كان سالكا طريقا من طرق العلم الموصل إلى جنة الله عز وجل، والتي هي غاية كل مسلم ومسلمة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، تضع أجنحتها لطالب العلم تواضعا له واحتراما له ورضاء بما يفعل وهو طلبه لعلم وسؤال العلماء. وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء أن يستغفرون لطالب العلم. حتى يقول الشيخ حافظ رحمه الله: فيا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم، وقدس العلم وعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزمي. وإن العالم استغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فكما هناك فرق بين النجم المضيء وبين البدر، القمر البدر في وهو مكتمل، فكذلك هناك فرق بين العالم والعابد. فالعالم شبه بالقمر المكتمل، والعابد شبه بالنجم المضيء، وكل تضيء وكل فيها خير، لكن العالم أفضل عند الله عز وجل من العابد، وخاصة إذا كان جاهلا في عبادته التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. وإن العلماء ورثة الأنبياء، فما من فترة من الرسل إلا أرسل الله تعالى إليهم رسولا، وكذلك جعل من أتباع الرسل من العلماء من يعلمون دين الله عز وجل. فورثة العلماء ورثة الأنبياء في تبليغ دين الله عز وجل، وهذا يدل على شريف مكانهم عند الله عز وجل، لأنهم ورثوا أعظم موروث وهو العلم الشرعي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، لم يتركوا لمن بعدهم الدنيا، وإنما تركوا لهم الدين. وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يكون ملكا رسولا وبين أن يكون نبيا رسولا، فاختار النبوة والرسالة على أن يكون ملكا عليه الصلاة والسلام. وذلك لأن الدنيا مهما امتلكها الإنسان فإنه سيتركها لغيره، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. لا طيب للعيش، يقول الشاعر، لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بالدكار الموت والهرم. فمهما جمع الإنسان أموال الدنيا ومتاعها فإنه لابد أن ينتقل منها ويتركها لغيره، نسأل الله تعالى العفو والعافية. وإنما الذي يبقى للإنسان هو ما حصله لنفسه من العلم والعمل به. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم أي للناس، أي فمن أخذه، والمقصود بالعلم العلم الشرعي، فمن أخذه أي أخذ العلم الشرعي أخذ بحظ وافر أي نصيب عظيم. رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان. ومن الآثار حتى لا نطيل عليكم التي ذكرها، فقال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: العالم أفضل من الصائم القائم المجاهد، وإذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها إلا خلف منه. هذا يدل على منزلة العلماء. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: عليكم بالعلم، فوالذي نفسي بيده ليؤدن رجال قتلوا في سبيل الله شهداء أن يبعثهم الله علماء لما يرون من كرامتهم، وإن أحدا لم يولد عالما، وإنما العلم بالتعلم. العلم لا يأتي للناس في وضات كما تقول الصوفية، يقول حدثني قلبي عن ربي، وإنما العلم هو بذل الأسباب المشروعة، ومن ذلك السؤال العلماء والجلوس في حلقاتهم للإستفادة من علمهم. وإنما العلم بالتعلم، قال أبو الأسود الدؤلي: ليس أعز من العلم، أي أفضل شيء، ليس هناك شيء أفضل من العلم، ليس أعز من العلم. الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك. وسئل عبد الله بن المبارك: من الناس؟ قال: العلماء. قيل: فمن الملوك؟ قال: الزهاد. قيل: فمن السفهاء؟ قال: الذي يأكل الدنيا بدينه، أي يطلب يعني الدنيا بالعمل الصالح، يعني يكسب بعمله الصالح ما عند الناس، وكان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا. من كان يريد حرث الآخرة، من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما لهم الآخرة من نصيب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلك طريقا مما يبتغى به وجه الله، لا يريد به إلا عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. فهذا يدل على وجوب الإخلاص لله عز وجل في أمور الدين، ومن أعظمها طلب العلم، وكذلك العبادة من الصلاة وغيرها، فيجب الإخلاص لله عز وجل فيها. كذلك أيها الإخوة، من الآثار التي ذكرها الإمام الدمياطي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها، أي بقيامها في أي قيام الليل فيها. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لأن أتعلم مسألة أحب من قيام ليلة. وعنه قال: من رأى أن الغدو إلى العلم ليس بجهاد، أي الذهاب إلى العلم ليس بجهاد، فقد نقص في رأيه وعقله. وقال الشافعي رحمه الله: طلب العلم أفضل من النافلة. كذلك أيها الإخوة، من الآثار التي ساقها عن عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله قال: قلت لأبي: أتهجد بالليل أو أكتب العلم؟ قال: أكتب العلم، يعني ألفكم بالتأليف، أو أنك تعيد خطبة أو تعيد درس، كل ذلك يدخل في هذا. أتهجد بالعلم أو أكتب العلم؟ قال: أكتب العلم. قلت: وإنما قال له ذلك لأن كتابة العلم يتعدى نفعها إلى غيره، فله أجره وأجر من انتفع بذلك في حياته وبعد موته أبدا. وأما التهجد أي قيام الليل فليس له إلا أجره فقط، الله أعلم. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة في هذه الكلمة المختصرة حول فضل العلماء ومكانتهم في الإسلام، والذي نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى والعلى أن يجعلنا وإياكم من طلبة العلم العاملين بعلمهم الراجين ثواب الله عز وجل الخائفين من عقابه، نجمعنا بكم أيها الإخوة في الدنيا على خير وفي الآخرة على سر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذه كلمة بعنوان فضل العلماء ومكانتهم في الإسلام في هذه الليلة المباركة، ليلة السبت 25 من شهر صفر لعام 1443 للهجرة النبوية. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم فيها العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أيها الإخوة، لقد وقفت على كتاب طيب مبارك ولعلكم تعرفونه، وهو المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح للحافظ أبي محمد شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي، والمتوفى عام 705 للهجرة النبوية. وقد ذكر فيها عدة أعمال صالحة والثواب فيها، ومن ذلك ومن أعظمها هذه الأعمال ثواب طلب العلم وفضل العلماء عند الله عز وجل. ويقول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بدأ بنفسه تعالى الشريفة في الشهادة على أعظم مشهود به وهو توحيده، وثنى بالملائكة في هذه الشهادة، وثلث بأولي العلم. فإضافة أهل العلم مع الملائكة مع رب عز وجل على أعظم مشهود به وهو توحيده دليل على فضل العلماء، علماء الشريعة عند الله عز وجل. ولذلك قال وثلث بأولي العلم وناهيك بذلك فضلا وشرفا، أي لأهل العلم وطلابه. وقال تعالى بل هو آيات بينات، أي القرآن الكريم، في صدور الذين أوتوا العلم، لأن القرآن حفظ في صدور الرجال وحفظ في السطور، فحفظ الله عز وجل لكتابه العزيز في صدور أهل العلم دليل على فضلهم وشرفهم لتحملهم أعظم كلام وأفضل كلام وهو كلام رب العالمين، فدل هذا على شرفهم عند الله عز وجل. وهذا مصداق قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر، أي القرآن، وإنا له لحافظون. وقال تعالى في بيان فضل أهل العلم وطلابه وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، فلا يعرف الأمثال التي يستدل بها على أمور الشريعة والتي ينتفع بها أهل الإيمان لا يفهمها إلا العلماء الراسخون في العلم، فدل ذلك على فضلهم. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، ومفهوم المخالفة لهذه الآية الكريمة أن الذي لا يخشى الله ولا يتقيه هم عامة الناس من الجهال وأصحاب الفسوق والعصيان الذين يجهلون كثيرا من أمور الشريعة الإسلامية، بخلاف أهل العلم الذين يعرفون حق الله عز وجل فيمتثلون أمره ويجتنبون نهيه، لأنهم يعملون بشريعة الله عز وجل راجين ثوابه مبتعدين عن معاصيه خائفين من عقابه. فتجد أن أهل الخشية والخوف من الله عز وجل هي لأهل الإيمان بخلاف غيرهم من الجهال. وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فجعل أهل العلم أعظم منزلة من سائر المسلمين والمؤمنين في الجنة، وذلك برفعة درجاتهم، وذلك لما حملوه وفضلهم الله تعالى على غيرهم بالعلم الشريعة على من سواهم من عامة الناس. وقال تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي هل يستوي الذين يعلمون عند الله وعند الناس؟ والجواب لا يستوون العلماء مع الجهال، ولذلك قال إنما يتذكر أولو الألباب، يتفكر في فضل العلماء على من سواهم ممن لا يعلمون هم أصحاب العقول السليمة. ثم قال والآيات في هذا في الباب كثيرة. ثم ذكر بعض الأحاديث الدالة على فضل العلماء، منها ما جاء في حديث معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم المخالفة أن الذي لا يريد الله عز وجل به خيرا لا يتفقه في الدين ولا يسأل عما أشكل عليه من أمور دينه. ثم بهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، ومن الأحاديث التي ذكرها حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا الحديث فيه ضعف، قال فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع، رواه الطبراني والبزار بإسناد حسن. فطلب العلم يورث معرفة أحكام الشريعة، فيفعلها الإنسان على نور من الله يرجو ثواب الله، ويترك معصية الله على نور من الله يخشى عقاب الله. خير من العباد الذين قد يعبدون الله عز وجل على جهل وضلالة، بخلاف من عبد الله عز وجل على علم وبصيرة، فإنه يجمع أجر طلب العلم وأجر العبادة. وخير دينكم الورع، أي الخوف من ارتكاب الذنوب والمعاصي والأسباب المؤدية إلى معصية الله. وخرج الحافظ أبو عمر ابن عبد البر في كتاب العلم بإسناده من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا العلم، تعلموا العلم، أي العلم الشريعة، وليس المقصود إلا هو تعلموا العلم، فإن تعلمه لله خشية، أي يورث خشية الله والخوف من لقائه. وطلبه عبادة، لأنه من أفضل أنواع العبادة التي قال الله عز وجل فيها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكيف يصلي الإنسان إلا بالعلم، إلا يكون عالما بصلاته، كيف يبيع ويشتري ويتعامل مع الخلق إلا بناء على ما عرفه من الحق من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا في سائر العبادات والمعاملات. فطلب العلم الشرعي من أعظم أنواع العبادات، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، أي تنزيه، التسبيح والتنزيه لله عز وجل عن كل عيب ونقص. فإن العلم يورث معرفة الحق ومعرفة أهل الضلالة ممن يقدحون في الله عز وجل في أسمائه وفي صفاته، فيستدل الإنسان بمعرفة ما لله عز وجل من حقوق وما ينزه عنه من العيوب والنقائص، ولا يكون ذلك إلا بالعلم الشرعي. والبحث عنه جهاد، فإذا كان البحث عن أمور الدنيا من أنواع الرزق يثاب الإنسان على ذلك، فكيف لا يثاب الإنسان على الرحلة في طلب العلم والذهاب من مكان إلى آخر من أجل معرفة مسألة من مسائل الشريعة؟ فهي من أعظم أنواع الجهاد، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، لأن الإنسان يؤجر على تعليمه لغيره، كما يثاب الإنسان على الصدقة التطوعية من الطعام والشراب والكسوة ونحو ذلك لمن يحتاج ذلك. فإخباره بالحق لمن لا يعلمه، وتحذير غيره من الشر ممن لا يعرفه، أعظم أنواع الصدقات. وبذله لأهله قربة، أي لله عز وجل، وبذله لأهله قربة، أي للمستحقيه ممن يحتاجون العلم، من طلبة العلم قربة يتقرب بها العالم إلى الله عز وجل رجاء ما عنده، لأنه يقول: لأنه معالم الحلال والحرام، أي العلم، لأن العلم هو معرفة ما الشيء الواجب فيفعله الإنسان، والشيء المستحب فيفعله الإنسان، والشيء المحرم فيتركه الإنسان، والشيء المكروه فيتورع عنه الإنسان، لأنه معالم الحلال والحرام ومنار سبل أهل الجنة، أي لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالعلم يدل إلى الجنة، لأن إذا سلك الإنسان الحق فإنه يصل بإذن الله إلى الجنة التي هي غاية كل مؤمن ومؤمنة. وبترك العلم لا يهتدي الإنسان إلى طريق الجنة، نسأل الله تعالى العفو والعافية. وهو الأنيس في الوحشة، أي ذكر قراءة كتب أهل العلم، وأعظمها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم أنيس للإنسان في وحدته. فإذا كان الإنسان خاليا في بيته أو في سيارته أو في مكان عمله، فإن الإنسان وطالب العلم يجد راحته مع الكتب، كتب علماء الشريعة، من مؤلفات كتب العقيدة والفقه وغير ذلك، فيأنس الإنسان بمجالسة الكتب، وخير جليس كما يقال في الزمان كتابه. والصاحب في الغربة، إذا ابتعد الإنسان عن أهله وتفرغ عن أمور دنياه ووجد شيئا من الوقت، فإنه يتفرغ لطلب العلم الشرعي والاستفادة من كتب أهل العلم. والمحدث في الخلوة، حيث يعلمك الكتاب الذي تقرأه علوما لم تكن تعرفها. والدليل على السراء والضراء يدلك على ما أنعم الله تعالى به عليك، فإن شكرت الله تعالى على تلك النعم التي أعطاك الله أثابك عليها، وإن صبرت. والدليل على السراء والضراء، وإذا أصبت بمصيبة في نفسك أو في ولدك وأهلك أو غيرهم وثم صبرت على ذلك كان لك أجر، فهو يدلك على الصبر، شكر الله عند النعم والصبر عند المصائب. والسلاح على الأعداء، حيث تعلمك علوم الشريعة الإسلامية كيف تتعامل مع أعدائك من المنافقين والكفار. والزين عند الأخلاء، حيث تكون لك مكانة عند الناس ويشار إليك بالبنان، لأنك طالب للعلم ومقبل عليه، ما دامت صلحت علاقتك مع الله عز وجل ومن ذلك حرصك على العلم، فإن الناس يحترموك ويقدروك. يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة، وذلك إذا عملوا بعلمهم، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أي يضعهم عندما يترك العمل بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة وأئمة تقتص آثارهم، أي تتبع أعمالهم، لأنهم علماء هدى ورشاد، ومن دل على خير فله أجر من عمله إلى يوم القيامة. ويقتدى بفعالهم، لأن هذا العالم طالب العلم كانت عبادته مبنية على أساس صحيح، فالناس يقتدون به لأن علمه مبني على دليل صحيح من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وينتهى إلى رأيهم يا أهل العلم، هذا يدل على فضلهم ومكانتهم عند الناس، فكيف مكانتهم عند الله عز وجل. ترغب الملائكة في خلتهم، لأن الملائكة كما في الحديث سيأتي تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ترغب الملائكة في خلتهم، أي في صحبتهم، وتقديرا لهم واحتراما لهم. ترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم تواضعا لهم واحتراما لهم، يستغفر لهم كل رطب ويابس، وهذا يدل على فضل طلب العلم ومنزلة العلماء عند الله، أن الله عز وجل يوكل لهم من مخلوقاته تعالى من كل كائن حي يابس ورطب من يستغفر لهم ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة. وحيتان البحر وهوامه, أي من تلك المخلوقات حيتان البحر وهوامه, أي مما خلقه الله عز وجل في البحر. وسباع البر وأنعامه كذلك تدعو لهم وتستغفر لطلاب العلم, لأن العلم حياة القلوب من الجهل. وعلامة أيها الإخوة إخلاص العبد لله عز وجل في طلبه للعلم أن ينوي رفع الجهل عن نفسه, ثم ينوي رفع الجهل عن غيره, ثم ينوي بذلك الدفاع عن الشريعة الإسلامية من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين, لأن العلم حياة القلوب من الجهل ومصابيح الأبصار من الظلم. يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار, أي من طلبة العلم والعلماء, وذلك باستمراره في طلبه للعلم وعمله به مع إخلاصه لله عز وجل في ذلك. والدرجات العلى في الدنيا والآخرة, لأنه سالك مسلكهم. التفكر فيه, أي في طلب العلم في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والمسائل الشرعية, التفكر فيها يعدل الصيام, يعني يعدل أجر الصيام. وأنتم تعلموا فضل الصيام, من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن الناس 70 خريفا. فالعلم أفضل من الصيام. ومدارسته أي مع الأقران مع طلبة العلم تعدل القيام, أي فضل قيام الليل. وأنتم تعلمون فضل قيام الليل عند الله عز وجل, ولكن طلب العلم خير من قيام الليل. وما أحسن أن يجمع الإنسان بين العبادة وبين طلب العلم, فيكثر من الصيام النافلة ويكثر من قيام الليل, لأنها تعينه على الحفظ والعمل الصالح. به توصل الأرحام, أي العلم الشرعي, لأن الله عز وجل يخبر بذلك صلة الأرحام من الوالدين والأقارب والإحسان إليهم بأي نوع من أنواع الإحسان. وبالجهل بأمور الشريعة تحصل القطيعة للأرحام. وبه يعرف, أي العلم الشرعي, الحلال من الحرام, وهو إمام العمل, لأنه أساس أي عمل أن يكون مبنيا على علم, فبدون العلم لا يكون عملا صالحا. والعمل تابعه, فالعمل تابع للعلم. فإذا بنى الإنسان عمله على أصل صحيح, على علم صحيح, صح عمله. وإن بناه بجهل وضلال فإن عمله غير صحيح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم, من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد, ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والعمل تابعه, يلهمه السعداء, أي الموفقون. فإذا رأيت الإنسان حريص على العلم, يقرأ كتب أهل العلم ويسأل عما أشكل عليه من أمور الدين, فأعلم أنه من أهل السعادة. ويحرمه الأشقياء. فإذا رأيت الإنسان بعيدا عن العلم, بعيدا عن مجالسة العلماء, لا يحترم العلماء ولا يقدرهم ولا يسألهم ولا يتقرب إلى الله عز وجل بما فيه راحتهم وسعادتهم, فإن هذا سبيل الأشقياء. يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. قال أبو عمر رحمه الله, هو حديث حسن. قال المؤلف الدمياطي, ولعله أراد الحسن اللفظي, الحسن المصطلح بين أهل هذا الشان, يعني يرى أن معانيه صحيحة لكن سنده غير صحيح. كذلك من الأحاديث التي دلت على فضل العلم, حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, لا حسد إلا في اثنتين, رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. آتاه الله تعالى غنى مال, فسلطه الله على أولاده وزوجته وأقاربه في الحق, يعني تصدق عليهم وأنفق عليهم. وكذلك أعطى المستحقين من الفقراء وغيرهم من أصحاب الزكاة، وكذلك تصدق تطوع بماله للمحتاجين للزواج أو لبناء بيوت أو نحو ذلك، يكون له أجر. فيتمنى الإنسان أن يكون غنيا، يكون عنده مال ليعمل مثل ذلك الغني، فهذا يسمى عند أهل العلم بالغبطة، ولا يسمى حسدا مذموما، لأن يعني الحسد المذموم هو الذي يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والنوع الثاني من نوع الحسد وهو الغبطة التي يحمد الإنسان عليها، ورجل آتاه الله الحكمة العلم فهو يقضي بها، أي في المحاكم الشرعية ونحو ذلك، ويعلمها غير من الجهال. فيتمنى الإنسان أن يكون عالما ليقضي بين الناس بالحق ما أمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وليكون معلما للناس الخير. والحديث رواه البخاري ومسلم. ومن الأحاديث حديث أبي، حديث التي تدل على فضل العلم، حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فطرق العلم كثيرة والحمد لله، ومنها قراءة الكتب العلمية الشرعية، فيقرأ الإنسان ما أحب من كتب العقيدة ومن كتب الفقه ومن كتب التاريخ ومن كتب اللغة العربية، وخاصة المتعلقة بالفقه والعقيدة، فيقرأ ما تيسر منها وما أشكل عليه، سأل أهل العلم. ومن أعظم الطرق أيها الإخوة الجلوس عند العلماء في المساجد أو في البيوت، أو كذلك الاستماع إليهم عبر القنوات الإعلامية مثل هذه القناة، قناة التليجرام أو غيرها من الوسائل التي من الله تعالى بها علينا، وحرمها من كان قبلنا من العلماء رحمهم الله تعالى. فكل من سلك طريقا من طرق العلم الشرعي من كتاب أو من سماع بالقنوات الفضائية أو القنوات الإعلامية كالتليجرام أو غيرها، أو جلس عند أهل العلم في البيوت أو في المساجد، كان سالكا طريقا من طرق العلم الموصل إلى جنة الله عز وجل، والتي هي غاية كل مسلم ومسلمة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، تضع أجنحتها لطالب العلم تواضعا له واحتراما له ورضاء بما يفعل، وهو طلبه لعلم وسؤال العلماء. وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء أي يستغفرون لطالب العلم. حتى يقول الشيخ حافظ رحمه الله: فيا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم، وقدس العلم وعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم. وإن العالم استغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فكما هناك فرق بين النجم المضيء وبين البدر، القمر البدر في وهو مكتمل، فكذلك هناك فرق بين العالم والعابد. فالعالم شبه بالقمر المكتمل، والعابد شبه بالنجم المضيء، وكل تضيء وكل فيها خير، لكن العالم أفضل عند الله عز وجل من العابد، وخاصة إذا كان جاهلا في عبادته التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. وإن العلماء ورثة الأنبياء، فما من فترة من الرسل إلا أرسل الله تعالى إليهم رسولا، وكذلك جعل من أتباع الرسل من العلماء من يعلمون دين الله عز وجل. فورثة العلماء ورثة الأنبياء في تبليغ دين الله عز وجل، وهذا يدل على شريف مكانهم عند الله عز وجل، لأنهم ورثوا أعظم موروث وهو العلم الشرعي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، لم يتركوا لمن بعدهم الدنيا، وإنما تركوا لهم الدين. وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يكون ملكا رسولا وبين أن يكون نبيا رسولا، فاختار النبوة والرسالة على أن يكون ملكا عليه الصلاة والسلام. وذلك لأن الدنيا مهما امتلكها الإنسان فإنه سيتركها لغيره، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. لا طيب للعيش، يقول الشاعر: لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بالدكار الموت والهرم. فمهما جمع الإنسان أموال الدنيا ومتاعها فإنه لابد أن ينتقل منها ويتركها لغيره، نسأل الله تعالى العفو والعافية. وإنما الذي يبقى للإنسان هو ما حصله لنفسه من العلم والعمل به. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، أي للناس، أي فمن أخذه، والمقصود بالعلم العلم الشرعي، فمن أخذه أي أخذ العلم الشرعي أخذ بحظ وافر أي نصيب عظيم. رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان. ومن الآثار حتى لا نطيل عليكم التي ذكرها، فقال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: العالم أفضل من الصائم القائم المجاهد، وإذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها إلا خلف منه. هذا يدل على منزلة العلماء. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: عليكم بالعلم، فوالذي نفسي بيده ليؤدن رجال قتلوا في سبيل الله شهداء أن يبعثهم الله علماء لما يرون من كرامتهم، وإن أحدا لم يولد عالما، وإنما العلم بالتعلم. العلم لا يأتي للناس في وضات كما تقول الصوفية، يقول حدثني قلبي عن ربي، وإنما العلم هو بذل الأسباب المشروعة، ومن ذلك السؤال العلماء والجلوس في حلقاتهم للإستفادة من علمهم. وإنما العلم بالتعلم، قال أبو الأسود الدؤلي: ليس أعز من العلم، أي أفضل شيء، ليس هناك شيء أفضل من العلم، ليس أعز من العلم. الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك. وسئل عبد الله بن المبارك: من الناس؟ قال: العلماء. قيل: فمن الملوك؟ قال: الزهاد. قيل: فمن السفهاء؟ قال: الذي يأكل الدنيا بدينه، أي يطلب يعني الدنيا بالعمل الصالح، يعني يكسب بعمله الصالح ما عند الناس. وكان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا. من كان يريد حرث الآخرة، من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما لهم الآخرة من نصيب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلك طريقا مما يبتغى به وجه الله، لا يريد به إلا عرضا من الدنيا، لم يرح رائحة الجنة. فهذا يدل على وجوب الإخلاص لله عز وجل في أمور الدين، ومن أعظمها طلب العلم، وكذلك العبادة من الصلاة وغيرها، فيجب الإخلاص لله عز وجل فيها. كذلك أيها الإخوة، من الآثار التي ذكرها الإمام الدمياطي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها، أي بقيامها في أي قيام الليل فيها. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لأن أتعلم مسألة أحب من قيام ليلة. وعنه قال: من رأى أن الغدو إلى العلم ليس بجهاد، أي الذهب إلى العلم ليس بجهاد، فقد نقص في رأيه وعقله. وقال الشافعي رحمه الله: طلب العلم أفضل من النافلة. كذلك أيها الإخوة من الآثار التي ساقها عن عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله قال: قلت لأبي أتهجد بالليل أو أكتب العلم؟ قال: أكتب العلم، يعني ألف قم بالتأليف، أو أنك تعيد خطبة أو تعيد درس، كل ذلك يدخل في هذا. أتهجد بالعلم أو أكتب العلم؟ قال: أكتب العلم. قلت: وإنما قال له ذلك لأن كتابة العلم يتعدى نفعها إلى غيره، فله أجره وأجر من انتفع بذلك في حياته وبعد موته أبدا. وأما التهجد أي قيام الليل فليس له إلا أجره فقط، والله أعلم. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة في هذه الكلمة المختصرة حول فضل العلماء ومكانتهم في الإسلام، والذي نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى والعلى أن يجعلنا وإياكم من طلبة العلم العاملين بعلمهم الراجين ثواب الله عز وجل الخائفين من عقابه، نجمعنا بكم أيها الإخوة في الدنيا على خير وفي الآخرة على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.